وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا أن كلامنا تارة يقع في تحديد بداية الوقوف الاختياري في المشعر الحرام، وأخرى في نهايته، وثالثة في الركن، فإن الجميع قد وقع فيه الاختلاف. ثم تحدثنا عن العنوان الأول، يعني تحديد البداية. قلنا يوجد قولان، الأول لعله هو المشهور وادعى عليه صاحب المدارك الإجماع، أعني أن البداية هي من طلوع الفجر. وذكرنا في هذا المجال بعض الأدلة على ذلك فيما تقدم وناقشنا في الجميع. وانتقلنا بعد ذلك إلى القول الثاني، وهو أن البداية من الليل، وقلنا إن هذا قد ينسب إلى صاحب الدروس، بل ربما ينسب إلى ظاهر الأكثر، ويستدل عليه بما يلي. ذكرنا أمس ثلاث روايات، اليوم أريدنا. وقد يستدل عليه بما يلي: الدليل الأول صحيحة مسمع عن أبي إبراهيم عليه السلام، رجل وقف مع الناس بجمع ثم أفاض قبل أن يفيض الناس، قال: إن كان جاهلا فلا شيء عليه، وإن كان أفاض قبل طلوع الفجر فعليه دم شاة. وسائل الشيعة جزء 14 صفحة 27 الباب 16 من أبواب الوقوف بالمشعار، الحديث رقم 1. وتقريب الدلالة أن الإمام عليه السلام قال: وإن كان أفاض قبل طلوع الفجر فعليه دم شاة. إن هذا يدل على أن الوقوف الواجب لا يبتدئ من طلوع الفجر، بل من الليل، وإلا لكان من المناسب أن يأمر عليه السلام بالرجوع لأجل الوقوف من طلوع الفجر، من طلوع الفجر، ما إذا كان ذلك ممكنا. والحال أنه عليه السلام أمر فقط وفقط، أمر بمن؟ بالشاة، ولم يقل وعليه أن يرجع ليقف من طلوع الفجر إذا كان ذلك ممكنا. إذن نفس السكوت يدل على أن الواجب هو من الفجر، ولذلك اجتزأ الإمام عليه السلام بذلك، غايته أمر بشاتين لأنه لم يقف الفترة بكاملها، يعني حتى طلوع إيش الشمس ليس الاشتباك. إذن على هذا الأساس إن هذه الرواية يمكن أن يستفاد منها ذلك، يعني أن البداية هي من الليل. وسند الرواية ليس فيه إشكال سوى من ناحية مسمع نفسه، الذي هو مسمع كردين، وقد ترجمه النجاشي والشيخ، ولكن لم يذكر له توثيق واضح. فلم يقل النجاشي مثلا هو ثقة، وإنما قال هو سيد المسامع، وكان الوجيه في قبيلة بكر بن وائل وما شاكل ذلك من تعابير. ولذلك صاحب المدارق حكم بأنه ليس بثقة، ولكن يمكن من هنا وهناك إثبات وثاقته، والأمر سهل إن شاء الله من هذه الناحية. وإنما المهم هو ملاحظة دلالة الرواية المذكورة. وأشكل صاحب الحدائق في الجزء 16 صفحة 440، ووافقه على ذلك السيد الخوئي قدس سره في المعتمد الجزء الخامس صفحة 170، بأن ما ذكر يتم لو فرض أن العبارة المذكورة، أعني وإن كان أفاض قبل طلوع الفجر فعليه دم شاة، إن هذه الفقرة لو كانت عدلا للفقرة السابقة وليست شقا منها لتمت الدلالة. فإنه لو كانت عدلا فيقال إن العبارة السابقة هي ناظرة إلى الجاهل، وهذه العبارة الثانية تصير ناظرة إلى العالم العامد، فتتم الدلالة، أي تصير الفقرة الثانية هكذا. وإن أفاض وهو عالم عامد قبل طلوع الفجر فعليه شاة، فيثبت حينئذ ما أريد وتتم الدلالة، يعني أن العالم العامد لو أفاض قبل الفجر فلا يلزمه العود ويتم المطلوب، بيد أنه يمكن أن ندعي أن هذه الفقرة هي شق وجزء من الفقرة السابقة. فإن الفقرة السابقة تعرضت إلى الجاهل إذا أفاضت قبل الوقت المقرر، وتريد أن تبين أن هذا الجاهل مرة يفيض قبل طلوع الشمس، وأؤكد قبل طلوع الشمس، ولكن بعد شنو؟ الفجر، وليس في الليل. فهنا لا شيء عليه، وأما إذا كان هذا الجاهل قد أفاض قبل طلوع الفجر فالرجوع ليس بواجب عليه، وحجه صحيح، ولكن عليه شاة. خل أتمم هذا. إنه بناء على هذا تكون الرواية بالكامل ناظرة إلى الجاهل، وبالتالي لا تنفعنا، فإن كلامنا هو في العامد الذي يتعمد الإفاضة في الليل. فنبحث هل يكفيه ذلك أو أن حجه يبطل. إذن الرواية أجنبية عما نحن نتحدث عنه، وإذا لم يكن هذا هو المقصود جزما فلا أقل من كونه شيئا محتملا، وبالتالي تصير الرواية ماذا؟ مجملة، فلا يمكن من خلالها إثبات أن العامد يكفيه الوقوف في جزء من الليل، رغم أنه أفاض قبل طلوع الفجر. كلا، لا يمكن إثبات ذلك، حيث يصير مجملا. وبالتالي نرجع بعد فرض الإجمال، نرجع إلى الإطلاقات الدالة على أن من لم يدرك المشعر الحرام فقد فاته الحج. إن هذا الإطلاق خرج منه الجاهل جزما، لو أفاض قبل طلوع الفجر، وأما العامد فيشك في خروجه منه فنتمسك به. وأضاف السيد الخوئي قدس سره قائلا، ومما يؤيد ما ذكرناه، يعني أن الفقرة الثانية ناظرة إلى الجاهل دون العامل، مما يؤيد ذلك صحيحة علي بن رئاب، إن الصادق عليه السلام قال، من أفاض مع الناس من عرفات فلم يلبث معهم بجمع ومضى إلى ميناء متعمدا أو مستخفا فعليه بدنه. وسائر الشيعة جزء 14 صفحة 48 الباب 26 من أبواب الوقوف بالمشعار الحديث رقم 1. إنها ناظرة إلى العامد المستخف الذي لم يقف بجمع بل توجه رأسا من عرفات مارا بجمع وذاهبا إلى منى، فهو لم يلبث مع الحجيج حتى طلوع الفجر. إنه عليه السلام حكم بأن عليه بدنه. ووجه التأييد أنه في الرواية السابقة حكم بأن عليه شاة، بينما هذه حكمت بأن عليه بدن. إذن يتعين أن يكون نظر الأولى إلى الجاهل، فخف أمره ووجبت عليه الشاة، بخلاف هذا فإنه عالم عامد فاشتد أمره فوجبت عليه بدنه. فلو كانت الرواية السابقة ناظرة إلى العامد كهذه فكيف اختلفتا في الجزاء؟ فواحدة قالت عليه شاة والثانية قالت عليه بدن. إن هذا يؤيد ورود الأولى في الجاهل دون العامد. هذا توضيح ما أفيد في المقام. وفيه إنه لو أردنا أن نتساير مع أساليب التعبير من دون إعمالي الدقة، فإن هناك أسلوبا يعرفه الجميع من دون حاجة إلى دقة، ومثله يلزم الأخذ به، ومقامنا من هذا القبيل. فإن المتكلم، أعني مسمع كردين في الرواية الأولى، لو كان ناظرا في كلتا الفقرتين كان ناظرا علما إلى الجاهل، فلا معنى لتكرار قوله وإن كان، بل المناسب أن يعبر هكذا: إن كان جاهلا فلا شيء عليه. اتبعت كمل للمناسب شنو انت انسان او الا ان يكون قد افاض قبل الفجر فعليه شاتم. ان المناسب هو التعبير بكلمة الا ان يكون، فيجعل ذلك جزءا من الفقرة الأولى، لا أن يؤتى بكلمة و وإن كان أفاضل إن هذا التعبير يستعمل في موارد وجود شقين أحدهما عدل للآخر، فإذا كان الأول ناظرا إلى الجاهل فالثاني يكون ناظرا إلى غير الجاهل. إن هذا أسلوب للمحاورة عرفان يعرفه الجميع، فكيف حينئذ نحن نقول بأن هذا، أعني الفقرة الثانية، هي شق وجزء من الفقرة الأولى وليست عدلا، وليست عدلا لها. إن هذا يعني أن مسمع كردين الذي هو من أهل البصرة لا يعرف أسلوب المحاورة بشكل كامل، هيك شكل يعرف أبدا، ما يعرف. والمفروض أن هذا لا يحتاج إلى دقة، والمفروض أن هذا الذي أقوله يعرفه وما يحتاج إلى دقة. فإذا على هذا الأساس نحن كيف نخالف الظاهر ونحمل الفقرة الثانية على الجاهل؟ وعلى هذا الأساس لا نرى مانعا من الأخذ بظاهرها كما صنع غير العلمين، قصدي غير العلمين يعني منه غير صاحب الحدائق وغير منه السيد القوي، فإنهم أخذوا بظاهرها وحكموا على طبق ذلك. فالمناسب إذن أن يقال بأن العامل لو وقف جزءا من الليل وأفاض عمدا قبل طلوع الفجر لم يبطل بذلك حجه، غايته يلزم عليه شات. أما أنه آثم أو لا، أما أنه آثم أو لا، فهذه قضية أخرى. فإذا قلنا إن ثبوت الكفارة يدل على الإثم فيكون آثما وإلا والمهم أن العمل لا يبطل لو أفاض عمدا قبل طلوع الفاجر، وهذه قضية يجدر الالتفات إليها. هذا كله بالنسبة إلى الدليل الأول، وقد اتضح أنه دليل تام. لا، هو قال له شنو؟ قال له رجل وقف مع الناس بجنب، هذا قاعد يسأل، رجل وقف مع الناس بجنب ثم أفاض قبل أن يفيض الناس. فصل الأمر، قاعد تأيدون يعني؟ شنو في الجاهل؟ ما سأل عن الجاهل، قال له رجل أفاض، ما قال له جاهل. إذا سأل عن الجاهل حلو، أقبل أما يعني بمجال. نقول حيث أن السؤال عن الجاهل، فالإمام لما انفصل ناظر علما إلى مورد السؤال، إذا غاية الأمر اشتبه بمن؟ بالتعبير، بمجال. أما المفروض أن السؤال لم يكن عن الجاهل، عن المطلق. فإذا كان عن المطلق فإذا الإمام قال إن كان جاهل فكذا، وإن كان، بعد وإن كان يصير عدل علما للجاهل، مو جزء من الجاهل، ما على أي حال. وش عركتنا هنا؟ انا قاعد اقول الذي العلمان يقول يرجع علما الى الجاهل، انا اقول ما يعبرون هيك، وانما شي يقولون الا ان يكون قد افاض قبل الفجر فعليه شان، مو انه يقول وان كان، الا يكون هذا كلش مطفي في مقام الصحابي هيك ما يعرف، يعني مو بصراوي هذا ومو شيخ هذا، ايه يعني هو شيخ على اي حال، فالمقصود رجل مو انا هذا، فكيف شيء يعبر يعني على اي حال. انتوا هذا الكلام تردون تؤيدوني مو؟ هذا مو مهم، هو يريد يقول على ليش بين بالتالي. لا 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 بين، هو قال قبل الناس، يعني شنو قبل الناس؟ منين جبتها الحكي هذا؟ لا قبل طلوع الشمس او قبل الفجر، عام بعد قبل الناس، قبل الناس يشمل الدنيا. هسه الامام اجى فصل له، قال له مره هذا يكون جاهلا فلا شيء عليه، يعني سواء كان قبل طلوع الشمس أو قبل الفجر، وإن كان عامدا فإذا قبل طلوع الشمس هم ماكو عليه شيء، وإذا كان قبل طلوع الفجر فعليه شات يمشي التعبير وكل الشقوق حينئذ استوعبها. زين جيد، يعني العبارة الأولية شنو؟ عفوا هو هذا اللي ينقل المن شنو؟ شلون مو انت قاعد تقول العبارة الأولية مطلقة ما له معنى؟ هذا بعد أشتل، هذا بعد شنو؟ زين جيد، هذا بالنسبة إلى الدليل الأول وقد اتضح أنه تام. الدليل الثاني صحيحة هشام ابن سالم. واما العفو يبقى بالنسبه الى المؤيد، نسيته، يبقى بالنسبه الى المؤيد الذي اشار اليه السيد الخوئي قدس سره، فجوابه انه ما اكثر ما تختلف الروايات في المورد الواحد، تختلف فيما في مقدار الجزاء، واحدة تقول عليه كذا والأخرى تقول عليه كذا، يعني مع الاختلاف. وحينئذ إذا أمكن الحمل على التخيير نحمل على التخيير، وإذا استبعدنا التخيير في المقام باعتبار أن التخيير بين الشاة والبدنة شيء بعيد، فنحمل البدن على الاستحباب، يعني الواجب شات، والراجح أن يكون بدنه. فإذن على هذا الأساس لا منافاة بينهما من حيث الدلالة بعد إمكان الجمع بينهما، حتى تعد هذه مؤيدة لورود تلك بكلا شقيها في خصوص الجاهلي. يعني هذه الرواية شنو؟ مرة، وأما تلك الرواية تقول وقف ماذا مع الناس بجمع، فتردون ترفعون المنافاة من قبل أن نصل. إذا احتملنا أن هذا يؤثر ويفرق لا بأس، لا بأس به. جيد، يعني بالتالي حينئذ ماكو وجه إلا للشيء. الرواية الثانية، الدليل الثاني، صحيحة هشام ابن سالم وغيره، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: في التقدم من منى إلى عرفات، أنه قال في هيك نقراها، أنه قال: في التقدم من منى إلى عرفات قبل طلوع الشمس. بالعجل اقراها. خوش قال في التقدم من منى إلى عرفات قبل طلوع الشمس ماذا قال الإمام عليه السلام؟ نقطتين شارحة؟ هنا نخلي نقطتين شارحة. لا بأس به. فارس، هذا مو ش... ليس فيه الشاهد، هذا الذي ذكرناه ليس فيه الشاهد. بيت القصيد الشاهد هنا في هذه الفقرة الثانية: والتقدم من مزدلفة إلى منى يرمون الجمار ويصلون الفجر في منازلهم بمنى. خلي نقطتين شارح. قال في هذا المجال ماذا قال الإمام؟ نقطتين شارح. قال: لا بأس به. انتهى. وسائل الشيعة جزء 14 صفحة 30 الباب 17 من أبواب الوقوف بالمشعار، الحديث رقم 2 رقم 8 رقم 8 بتقرير أنه عليه السلام سئل عن من سئل؟ عن حالة التقدم من مزدلفة إلى منى، يرمون الجمار بسرعة، ماخذها بسرعة من المزدلفة إلى منى، يرمي الجمار، وصلاة الفجر وين؟ في شقة السكن. ايش قد مستعجل هذا صاحبنا؟ والإمام أجاب ماذا أجاب؟ لا بأس به. فيدل ذلك على أن الإفاضة في الليل، إفاضة في الليل لا تضر بصحة الحاج، من دون فرق بين أن يكون الشخص جاهلا أو عامدا لإطلاقها. والإمام عليه السلام حكم بنفي البأس. شنو نظركم المبارك؟ تامة الدلالة هذه؟ يمكن الجواب إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.